أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في اشتراط أن يكون المجمع واجدا لكلا الملاكين، ملاك الأمر وملاك النهي. هذا اللي تقدم معه. تقدم ثمرته أولا تمييزا لبحث اجتماع الأمر والنهي عن التعارض في صوت ما لو كانت النسبة العموم الوجهي، والمورد الثاني بالنسبة لما أفتى به المشهور من صحة العمل العبادي في صورة الجهل بالغصبية في قلبه كما تقدم. الدليل على هذا الاشتراط في قلبين يتلخص في أمرين. الأمر الأول أن الثمرة تظهر في صورة اجتماع الأمر وأن يعني في أن يكون هنالك اجتماع للأمر والنهي في جواز الاجتماع. وجواز الاجتماع الأمر والنهي يعني بده في عندك أنت حكم، يعني أمر يعني في عندك وجوب، نهي في عندك إذن حرمة في قلبه. بدك تتكلم بالوجوب والحرمة، بدك تتكلم بملاك الوجوب وملاك الحرمة، وإلا يكون لدينا تكليف بلا ملاك، يعني أشبه بالمعلول بلا علة وبلا غرض حينئذٍ يقتضيه في قلبه. فالثمرة تظهر في مثل ذلك، وهذه الثمرة لا تظهر إلا إذا أحرزنا حينئذٍ الوجوب والحرمة. وإحراز الوجوب والحرمة، إحراز الوجوب والحرمة متفرع على إحراز وجود الملاكين في قلبه. هذا الوجه الأول أو الدليل الأول الذي يذكر لشرطية أن يكون هنالك ملاكان في المجمع، هو شرطية وجود حينئذ وإحراز وجود الملاكين في المجمع. لأنه بعض نكاته بل لعله هي الغاية تظهر الثمرة في جواز الاجتماع. وجواز الاجتماع يعني عندك وجوب حر، وجوب حر بد ملاك وجوب وملاك حرمة، فبدك أنت تحرز الملاكين حتى تحكي بهذه الثمرة في هذا الكلام. هذا الكلام حينئذ جوابه واضح، وهو أن هذه الثمرة بوجه لا تؤخذ حينئذ، لا تؤخذ قيدا بالنسبة لما هو محل البحث في قلبه وما هو الشرط بالنسبة للمسألة. ليه؟ قال أعطيكم مثلا هذا المثل بالنسبة لصيغة افعل، واضح ظاهرة في الوجوه، حتى تبرز وتظهر ثمرتها لابد مثلا أن لا يكون هنالك معارض لها. حتى تظهر ثمرتها لابد أن لا يكون هنالك قيد وقرينة تصرف، لأنه إذا كان ظهورا بالإطلاق مع وجود القرينة على التقييد نرفع إيدنا مثلا عنه. إذا كان بحكم العقل يعني مرهوم بعدم وجود القيد على الترخيص، فمع وجود القيد على الترخيص ما بيبقى حينئذ ما يدل على ذلك بإحدى هذه النكت. فبنجي نحن حينئذ ونأخذ يعني ظهور صيغة افعل بالوجوب بشرط عدم وجود المعارض، بشرط عدم وجود القرينة التي تصرفها عن ظهورها حينئذ بالوجوب، إما بالظهور الوضعي أو بالظهور الإطلاقي أو لا مثلا بحكم العقل في البحث. كل ذلك لا يرجع لي محصن في البحث. ليش؟ لأنه ما له ربط في الثمرة وفي ظهور الثمرة لا معنى لأن يؤخذ بوجه قيدا حينئذ في محل بحث. يعني وقت بدك تبحث أنت ظهور صيغة افعل في الوجوب ما بتأخذ بعين الاعتبار حينئذ القيود الأخرى التي لها مدخلية في ظهور الثمرة الفعلية. وإن شئت قلت أنه يكفي الثمرة الاقتضائية. هلأ صيغة افعل ظاهرة في الوجود، هلأ فعلا لا تكون دالة على الوجود لوجود المعارض لوجود القرينة الصارفة لكذا لكذا، هذا مطلب آخر واضح. يعني عم نحكي نحن عن ثمرة اقتضائية وثمرة لولائية، يعني لولا المعارض لولا القرينة الصارفة المقيدة لولا كذا إلى آخره لكانت صيغة افعل ظاهرة حينئذ في الوجود. كذلك الحال هنا في قلبك، يكفي حينئذ الثمرة هو هذا، أنه لو أحرزنا، لو ليس بالضرورة لابد من إحراز وجود، لو أحرزنا وجود الملكين في المورد فسوف تظهر الثمرة هو بجواز الاجتماع، وبالتالي يكون تركيبا انضماميا وليس تركيبا اتحاديا. يكون نصب الوجوب شيء وإله ملاكه في البين المصلحة العمومية، ونصب النهي شيء آخر وهو الحرمة وإله ملاكه وإلى خير من المفسدة والمبغوضية، ولا يلزم هنا اجتماع مثلا الضدين في البين. فلا معنى لأن يؤخذ حينئذ ما هو قيد في ظهور الثمرة أن يؤخذ قيدا في أصل حينئذ البحث فيه البين، بل البحث تظهر فيه الثمرة حتى من دون ذلك القيد. يكفي أنه لو بنينا حينئذ على كذا على جواز الاجتماع، وبالتالي لا يكون كذلك إلا إذا أحرز وجود الملاكين، وإلا يلزم أن يكون وجوب بلا ملاك أو حرمة بلا ملاك، فلا بد من إحراز وجود الملاكين حتى تظهر الثمرة على الاجتماع في البين. هذا ما يرتبط بالدليل الأول مع جواب الدليل الثاني، وهو أنه لا بد من إحراز وجود الملاكين. ليه؟ لأنه في صورة عدم إحراز وجود الملاكين واضح يلزم في المقام أن يكون الامتناع أمرا واضحا وأمرا بديهيا في البين. ليش؟ لأنه نحن إما من القائلين بجواز الاجتماع وإذا متفرع على وجود الوجوب والحرمة، والوجوب والحرمة متفرع على أن يكون في مورد الاجتماع هنالك ملاك الوجوب وملاك الحرمة، فلا بد من إحراز ملاكين، أو لا نكون امتناعيين في البين. الامتناع لا يشترط فيه إحراز وجود الملاكين، بل لو لم يكن لدينا كلا الملاكين فضلا عن يكون في ملاك بأحد ما دون الآخر لا يصدق في المقام حينئذ اجتماع الأمر والنهي، بل يكون الامتناع في المقام من باب السالب بانتفاء الموضوع فيه البين. فحتى حينئذ يحرز ذلك لابد من أن نكون في المرتبة السابقة سلمنا بوجود الملكين، بعدين نجي نبحث أنه في عندك اجتماع أمر ونهي مثلا بأن يكون التركيب تركيبا اتحاديا، أو ما في عندنا اجتماع أمر ونهي بأن يكون التركيب تركيبا مثلا انضماميا، فيكون مثلا الأمر بملاك انصب على شيء والناهي بملاكه انصب على شيء آخر في البين. وإلا لولا ذلك فحينئذ لا شك ولا إشكال لح يكون في عندنا امتناع، بس هذا الامتناع يعني إما مع عدم الملاكين أو عدم أحد الملاكين من أول ساعتها يمتنع اجتماع أمرنا، بس يمتنع ليه؟ مش لأنه في ملاكين وامتنع اجتماعهما، بل لعدم أحد الملاكين أو لعدم كلا الملاكين، يعني الامتناع من باب السالب انتفاء الموضوع في البين، يعني عدم جواز الاجتماع لعدم الملكين أو لا أقل لعدم أحد الملكين في البين. هذا الكلام ورد في كلمات صاحب الكفاية قدس سره جوابه، نحن اللي عم نحكي عنه عن امتناع مش عم نحكي عن الامتناع كيف نتفق، ولو الامتناع بالعرض نتيجة مثلا عدم الموضوع يعني السالب انتفاء الموضوع، يعني عدم جواز الاجتماع لعدم الموضوع إما لعدم الملكين أو لعدم أحد الملكين. ليش؟ لأنه كما مر معنا جوهر الامتناع مش قائم حينئذ بلقلقة الإنشاء اللي هو الباعثية والمحركية أو الزاجرية في البين، يعني افعل أو مثلا لا تفعل، وإنما جوهر الامتناع كامن حينئذ في مبادئ الأمر ومبادئ النهي. مبادئ الأمر المصلحة التي بوجه لا تجتمع مع المفسدة، وكل منهما لها فعليته، مش المفسدة منكسرة بالمصلحة والمصلحة منكسرة بالمفسدة، لا كل منهما على اقتضائهما حينئذ لهذيك للوجوب وهذه اقتضائها حينئذ للحرمة. هذه المصلحة التي لم تبقى على مستوى المصلحة بل تحولت إلى محبوبية، وهذيك المفسدة التي لم تبقى محض مفسدة وإنما تحولت إلى مبغوضية في البين. هذه المحبوبية تلك المبغوضية في البين، هذه هي منشأ حينئذ الامتناع، الامتناع اللي هو امتناع بالذات وليس امتناع بالعرض نتيجة عدم الموضوع فيه. هذا هو الامتناع اللي عم نبحث حينئذ عنه، هذا الامتناع حينئذ الذي نبحث عنه واضح بلا فرق بين أن يكون بهذا النحو اللي هو بيرجع إلى جواز الاجتماع فيما لو كان هنالك تعدد في المجمع، أحدهما يكون مصبه الوجوب مع المصلحة الكامنة في الوجوب والمحبوبية، والآخر يكون مصبه مثلا الحرمة مع ما يكمن لهذه الحرمة من مبغوضية ومفسدة في البين، أو لم يكن الأمر كذلك بأن يكون المجمع أمرا وحدانيا والتركيب تركيب اتحادي وليس تركيبا انضماميا في البين. فبالتالي أيضا هذا الكلام غير التفت ثمرة اللي ذكرها قدس سره اللي هو لتمييز مسألة اجتماع الأمر والنهي عن مسألة التعارض في مورد الاجتماع، كثير مسألة مهمة في البين. عندك ملاكين فإذا بيدخل ببحث الاجتماع، ما عندكش الملاكين لا تحرز الملاكين، في عندك يمكن بس أحد الملاكين ساعته بيدخل في التعارض والتكاذب بين الخطابين في البين. هلا هذا كله كلام أول، المهم في البين الدخول في بحث آخر. حاصل هذا البحث أن لنا أو فقل كيف نحرز حينئذن الملاك، كيف نحرز الملاك، ملاك الأمر وملاك النهي فيه. ذكر صاحب الكيفية ثلاث طرق لإحراز الملاك، لأن هذه التنبيهات هي كلها تنبيهات موروثة من صاحب الكيفية قدس سره. ذكر ثلاث طرق لإحراز الملاك. الطريق الأول هو قيام الدليل الخاص، قيام الدليل الخاص على أن ملاك الوجوب وملاك الحرمة موجود. ساعتها من فتش أنه التركيب تركيب اتحادي ولا تركيب انضمامي، هنالك سراية للمبغوضية والمفسدة حينئذ إلى متعلق الأمر اللي فيه محبوبية ومصلحة ولا لا، أو بالعكس، وإلا فبنكون اجتماعيين أو امتناعيين فيها. هيدا الطريقة الأولى وهو قيام تكفل الدليل الخاص على وجود المصلحة والمفسدة، يعني وجود كلا الملاكين، في يعني أن يكون المجمع واجدا لكلا الملاك، بمعزل أن التركيب اتحادي فامتنع الاجتماع أو انضمامي فجاز الاجتماع في البين. الوسيلة الأخرى وهو نفس حينئذ دليل الأمر ونفس دليل النهي، فإن دليل الأمر بالمطابقة دل على الوجوب والنهي بالمطابقة دل على الحرمة في البين، بالالتزام دل على ملاك حينئذ الوجوب له المصلحة والمحبوبية، وإذا على ملاك الحرمة له المفسدة والمبغوضية في البين. هذا الطريق الآخر لإحراز حينئذ وجود الملاك في البين. الطريق الثالث، الطريق الثالث وهو أن يكون الدليل اللي دل على الوجوب اللي دل على الوجوب في البين فقط وفقط تكفل الحكم الاقتضائي والحكم الشأني واللولائي، ما تكفل الحكم الفعلي في البين. كيف؟ يعني مثلا، وهيدي مش عزيز عن صاحب الكيفية، مر معكم أن الحكم له أربع مراحل، فهو في بحث الاجتماع ذكر هيدي المراحل. عندك مرحلة المصلحة المصلحة والمحبوبية والأخيره، عندك مرحلة الجعل والإنشاء، وعندك مرحلة الفعلية، وعندك مرحلة التنجيز في البين. هودي أربع مراحل يمر بها الحكم. اختلفوا بالمرحلة الرابعة، هل هي من شؤون الحكم من وظائف المولى ولا من خصائص المكلف، لأن التنجيز وعدم التنجيز مناط بوصول التكليف المكلف وعدم وصول. بس هذه أربع مراحل حينئذ للحكم في البين. فالحكم لو بقي فقط وفقط بمرتبة الإنشاء والجعل ولم تكتب له حينئذ الفعلية في البين، كانت فعليته مأخوذ فيها قيود، هذه القيود لم يكتب لها حفظ الوجود في البين فبقي في تلك المرتبة. إذا بدنا نعطيكم مثال مثلا هكذا، لو هلأ مثلا مجلس النواب الموقر اجتمعوا وأعلن مثلا طلع مثلا بقرار أنه يمنع مثلا الشاحنات الكبرى أن تدخل داخل المدينة من 7 الصبح لـ7 عشية مثلا في البين، وصدر حينئذ مثل هكذا حكم في البين، وبعد ما نزلش مثلا بالجريدة الرسمية في المقام واطلع عليه مثلا بعض النواب، خلينا نفترض، أو بعض الشفرية الموظفين عند النواب، اطلع على مثل هذا الحكم في البين، واضح حكم موجود وصدر وسوف تكتب له الفعلية، بس بعد هذا الحكم حكم اقتضائي وحكم شأني، لا تكتب له الفعلية إلا إذا جعل في معرض الوصول لأحد المكلفين في البين. هذا اللي هو الفرق بين مرتبة الإنشاء والجعل ومرتبة الفعلية في البين. واضح. فهنا لو كان الحكم هكذا ليدل على الوجوب، تكفل الوجوب فقط في مقام إبراز الحكم الاقتضائي والشأن، فقط في مقام إبراز الوجوب وليس بصدد حينئذ أن تكتب له الفعلية من كل مثلا الجهات. التنجيز مربوط مثلا بالوصول، بس الفعلية لا، مناطة بأن يجعل في معرض الوصول حتى ولو لم يصل إلى المكلف مثلا في البيت، بحيث قد يكون مقصرا فيما لو كان لو سأل عنه يمكن حينئذ الوصول إليه. غايته هو ما سأل عنه ما وصلش له في البين، فلم يتنجز مش لأنه لم تكتب له الفعلية. هنا لا، حتى الفعلية لم تكتب له، بعض الحكم حينئذ في أدراج القوانين شرع هذا الحكم ولكنه لم يجعل في معرض الوصول فلم تكتب له الفعلية فيه، فاطلع على مثل هذا حينئذ الحكم. هذا الحكم على تقديره لا يكون حينئذ هذا الوجوب، ليش؟ لأنه وجوب شأني ووجوب اقتضائي وإنشائي وجعل، وليس وجوبا فعليا، لا يكون بوجه مزاحم مع الحرمة الفعلية. إذا لا يكون بوجه مزاحم حينئذ مع الحرمة الفعلية، هذا الوجوب الشأني قطعا فرع، لأنه عندك مصلحة ومحبوبية، بيرجع إنشاء وجعل بيرجع فعليا في قلبه. عدم كتب الفعلية له وكونه في مقام الإنشاء وكونه حكم اقتضائي لا ينفي عنه الملاك والمصلح، وإنما ينفي عنه الفعلية. وعندك أنت حرمة فعلية، هذه الحرمة ناتجة عن وجود المبغوضية والمفسدة في البين، فهذا طريق آخر أيضا لإحراز وجود كلا الملكين في المجمع في البين. غايته هنا ما لح يكون في عنا تزاحم ولا تعارض، ليش؟ لأنه ما عندك حينئذ وجوب فعلي حتى يكون على وجه معارض مع الحرمة الفعلية، ولا حينئذ وجوب فعلي بملاكات حينئذ فعلية وناجزة تسأل عنها حتى يكتب عليه التزاحم مع ملاك حينئذ الحرمة فيها، بخلافه على التقدير الأول والثاني، فإن ملاك حينئذ الحرمة مع ملاك الوجوب بيتزاحموا، أو أنه بيكون في عندك التعارض بين الدليل اللي تكفل الوجوب اللي هو الأمر والدليل اللي تكفل الحرمة اللي هو حينئذ النهي. هيدي ثلاث طرق حينئذ لإحراز وجود الملكين في المجمع، بمعزل أنه جاز اجتماعهما بأن كان الترتيب انضمام، أو امتنع اجتماعهما بأن كان الترتيب اتحاديا في البين. هل في غير ذلك هل يمكن حينئذ إحراز وجود الملاك أو أنه لا يمكن إحراز وجود الملاك في البين؟ صاحب الكفي مقتصر على هذه الطرق الثلاثة، وفي غير ذلك قال ما عندنا حينئذ أي شيء آخر. إن برى في المقابل كل من المحقق العراقي، وقبل ذلك المحقق الأصفهاني قدس سرهما، إلى القول لا، في عندنا طرق أخرى في المقام من خلالها رغم وجود حينئذ التعارض أو التزاحم يمكن خلالها أن نصل إلى إحراز الملاك، بس مبتنية على نقطتين، وهي أن الدلالة الالتزامية وإن كانت تابعة للدلالة المطابقية في أصل الوجود والانعقاد، إلا أنها غير تابعة لها في الحجية في البين والسقوط، بمعنى أن قد تسقط الدلالة المطابقية لمعارضة كذا إذا لم يكن ذلك ما يستوجب سقوط الدلالة الالتزامية فتبقى موجودة، والدلالة الالتزامية هي التي تتكفل الدلالة على البلاد، بتوجيه وتوضيح يأتي إن شاء الله غدا، الحمد لله.